بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فرقم هذا الشريط هو
11005.
فتتمة لما سبق أن بدأنا فيه في آداب التلاوة، ذكرنا مجموعة من الآداب في الدرس الماضي، فنعيد تلخيصها بسرعة. الأدب الأول: أولاً الإخلاص، ثانياً أن يكون على طهارة، ثالثاً السواك، رابعاً الاستعاذة بالله من الشيطان، خامساً البسملة، سادساً أن لا يقرأه في أقل من 3 أيام، سابعاً ترتيل، ثامنا استحب بعضهم استقبال القبلة، تاسعا تفخيم التلاوة وعدم قراءة الرجل بمثل صوت المرأة. طيب، عاشرا الاجتماع لتلاوته ومدارسته. 11 هذا ما ذكرناه، ها؟ ما بعد جينا. طيب، 11، نعم، قطع القراءة عند النعاس وكذلك التثاؤب. طيب، 12 تحسين الصوت به. 13 عدم إطالة العهد بالختمة. 14 ألا يجهر قال القارئ على الآخرين بالقرآن. 14 الاعتناء بالسور التي لها فضل. 15 ألا يقرأه في الركوع والسجود. 16 نعم أن يصبر الذي يجد الصعوبة في القراءة على تلاوته. طيب، ايوه، هو تحسين الصوت به، تغني بالقران هو تحسين الصوت به، وسياتي الان مزيد شرح لذلك. طيب، هناك نعم البكاء عند تلاوته ذكرناه أن يكون متخشعا في جلسته عند تلاوته، مع جواز قراءته مضطجعا وماشيا ومتكئا. طيب، كم صار؟ 20. نعم،
لا يقرأ ركعة
ساجدا، ذكرنا سجود التلاوة. 21 أن لا يجهر به جهرا يؤذي الآخرين، ولا يسر به إسرارا تاما بحيث يفوت أجر التلاوة والقراءة. 22 إذا خرج منه الريح وهو يتلو يتوقف عن التلاوة. 23 أن يقرأ من المصحف إذا لم يشغله عن التدبر. طيب، 24 ذكرنا الكف عن التثاؤب مذكور، ذكرنا، ها؟ هذا ما بعد جينا. أي، ذكرنا مذكور، اللي هو قضية بين الجهر والإسرار ذكرنا، وذكرنا البكاء، استقبال القبلة. طيب، 26 هذا تابع سجود التلاوة، اللي هو تبع الإخلاص. طيب، ما دام بدأتم تكررون، إذا نواصل ما كنا بدأنا فيه. فمن آداب التلاوة أيضا من آداب التلاوة الوقوف عند رؤوس الآية وإن تعلقت في المعنى بما بعدها، لأنه قد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقطع قراءته آية آية: الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف. فإذا لو قرأ مثلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لا يجب أن يصل، بل إن السنة أن يقف على رأس الآية وإن تعلقت في المعنى بما بعدها، لكن لا يقطع التلاوة، لا يقول فويل للمصلين ثم يركع، وإنما لا بد أن يتم الآية التي بعدها لأن المعنى متعلق بها. إنما من جهة السنة في التلاوة أن يقف عند رؤوس الآية، يقف على رؤوس الآية. والسابع والعشرون أنه يتدبر عند تلاوته، وهذا يكاد يكون أهم آداب التلاوة على الإطلاق، وهو الثمرة الحقيقية. التدبر عند تلاوة القرآن الكريم، وهذا الموضوع يتضمن عدة أشياء، فمن ذلك أنه يفكر في آيات، يفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى وعلوه وفضله ولطفه بخلقه عندما أنزل علينا هذا الكتاب وجعله لنا مفهوما. فإن القرآن عظيم لأنه كلام الله، والله عز وجل عظيم، ومع ذلك فقد جعل كلامه مفهوما لنا نحن البشر، وإلا هو فوق طاقتنا أن نفهم كلام الله، ولكن جعل كلامه عز وجل مفهوما. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولولا أنه جعله مفهوما، ولولا أنه جعله ميسرا ما استطعنا تلاوته ولا حفظه ولا فهمه، لأنه شيء فوق عقولنا، لكن الله سبحانه وتعالى سهله وقربه لنا وجعله بلغة العرب، وهي أكمل لغات العالم. وكذلك فإن من التدبر أن يحضر الإنسان قلبه، أن يحضر الإنسان في قلبه عظمة المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى. وكان بعض السلف وهو عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه إذا نشر المصحف غشي عليه ويقول هو كلام ربي هو كلام ربي، فتعظيم الكلام تعظيم للمتكلم، تعظيم الكلام هو تعظيم للمتكلم وهو الله سبحانه وتعالى الذي تكلم بالقرآن حقيقة. وينبغي لتالي القرآن أن يستشعر عند قراءته أنه يقرأ كلام الخالق القادر الرازق الذي جميع الكون في قبضته وتحت مشيئته وهيمنته، وأن الخلق مترددون بين فضل الله ورحمة الله ونقمة الله وسطوته، إن أنعم فبفضله وإن عاقب فبعدله، وأنه الذي يقول هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. وكذلك من تدبر القرآن أن يحضر قلبه ويترك حديث النفس، أن يحضر قلبه يركز، يحضر قلبه ويترك حديث النفس. قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد، وأخذه بالجد أن يكون متجردا عند قراءته منصرف الهمة إلى القرآن فقط، مفرغا ذهنه وقلبه من أي شواغل أخرى غير القرآن. وقيل لبعض السلف: إذا قرأت القرآن تحدث نفسك بشيء؟ فقال: أو شيء أحب إلي من القرآن حتى أحدث به نفسي؟ وكان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها، يعني سهى أثناء القراءة، أعادها ثانية وهذه الصفة وهي صفة حضور القلب تتولد من استشعار عظمة المتكلم. فإن المعظم للكلام الذي يتلوه يركز ذهنه فيه ويفرغ قلبه له، كيف لو جاءته رسالة من ملك عظيم أو رئيس كبير لوجدت قلبه منشغلا بفحوى الرسالة والكلام، ويعيد القراءة ويركز فيها لأن رسالة من عظيم. لو جاءت رسالة من الملك لركز فيها وأعاد النظر وقرأ عدة مرات واهتم لها أشد الاهتمام، فكيف وهذه الرسالة من ملك الملوك؟ ولا خير في تلاوة لا تدبر فيها، كما قال أو ورد عن بعض السلف، فليتدبر ولكن لو كان يتابع الإمام في القراءة فإنه يتدبر في الآيات التي يقرأها الإمام، وإن تعدى الإمام لآيات أخرى تبعه بالتدبر، ولا يبقى في تدبر آية سابقة والإمام يواصل القراءة في آية جديدة، لكن هو إذا قرأ لنفسه تدبر، وإذا وجد مجال التدبر في آية ما جاوزها إلى غيرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليلة مرة بسورة بآية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. هذه الآية جاء في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا ليلة بآية يرددها، أخرجه النسائي بن ماجه، قال العراقي بسند صحيح. وقام تميم الداري ليلة بقوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، الآية. وقام سعيد بن جبير ليلة يردد هذه الآية: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وقال بعضهم: إني لأفتتح السورة فيوقفني بعض ما أجهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر، بعض ما أجد فيها يشغلني عن إتمامها والفراغ منها حتى يطلع الفجر. ويدخل في التدبر كذلك أن ينظر في أفعال الله عز وجل من خلق السماوات والأرض وخلق العرش، وأن كل شيء هالك إلا وجهه. وإذا قرأ: أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون، فإنه لا شك يتأمل في ذلك، وبالذات الآيات التي فيها مثلا: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يعني الآيات التي فيها دعوة للتأمل والتدبر لا بد أن يكون فيها مزيد اعتناء بهذا الموضوع. وكذلك ذكر العجائب التي خلقها الله سبحانه وتعالى ومبثوثة في آياته، وأحوال الأنبياء كيف كذبوا وكيف ضربوا وقتل بعضهم، فيفهم صفة الاستغناء لله عز وجل عن الرسل، وأنه لو شاء لأهلك من في الأرض كلهم جميعا وأهلك المسيح ابن مريم وأمه، ولكنه سبحانه وتعالى أرسلهم ونصرهم، وهو الغني عنهم، هو الغني عن الرسل عن، لكن أرسلهم ونصرهم سبحانه وتعالى. وإذا مر بذكر المكذبين كعاد وثمود وما جرى عليهم، وكيف أهلك الله قوم شعيب بعذاب يوم الظلة الذي جاء من فوقهم مثل السحاب ثم قصفهم بصواعق أحرقتهم، وكذلك يتملى في ما في هذا القرآن من الختم والطبع على قلوب الذين لا يفقهون ولا يعقلون، ويدعو الله أن لا يكون منهم، لأن الذين طبع الله على قلوبهم غير موفقين ولا مؤهلين لتدبر القرآن. ويدخل كذلك يندرج تحت التدبر التخلي عن موانع الفهم التي تمنع الفهم، فإن أكثر الناس منعوا عن فهم معاني القرآن لأسباب وحجب من الشيطان، فعميت عليهم عجائب القرآن فصاروا لا يفهمون منه شيئا، لا يكادون يفقهون منه شيئا، كأنه بالنسبة لهم طلاسم. من الأشياء التي تحجب الفهم أو تمنع من الموانع أن يكون التأمل مقصوراً على إخراج الحروف من مخارجها دون التدبر في المعاني، فيكون كل همه تجويد الحرف. نعم، هذا يكون أحياناً عندما يجلس إلى شيخ يقرأ عليه، لكن ليس هكذا يكون همه دائماً في إقامة الحروف وينسى المعنى. ومن الأشياء أيضاً التي تمنع من الفهم التعصب، فإن بعض الناس يقولون لسنا بأهل التدبر في القرآن، ذلك للأئمة وكبار العلماء، أما نحن نقرأ فقط ولا يجوز لنا أن نفهم، لا يجوز لنا أن نعمل فكرنا فيه، لا يجوز. فالتقليد مانع. ومن موانع الفهم للقرآن الذنوب، الإصرار عليها، فإن الإنسان لو كان متصفاً بكبر أو مبتلاً بهوى فإن ذلك يسبب ظلمة القلب وصدئه. والمرآة صدأها يمنع الصورة الجلية، فالقلب مثل المرآة والشهوات مثل الصدأ ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة، فكلما كانت المرآة نظيفة كانت الصور، كانت المعاني أوضح التي تظهر فيها. ولذلك فإن الله قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، فإذا لم يكن منيبا لم يكن القرآن له تبصرة ولا ذكرى. وقال الله عز وجل وما يتذكر إلا من ينيب، فالذين لا ينيبون وليسوا في مقام الإنابة لا يفهمون القرآن. ومن شروط التدبر أن يقرأ تفسيرا للقرآن. كيف يتدبر وهو لا يعرف المعنى من كلام أهل العلم؟ هل يريد أن يفهمه لوحده؟ هل هو سليم السليقة؟ هل عايش التنزيل؟ كلا. ولذلك هل هو عالم؟ كثير من الناس ليس عندهم، أكثر الناس ليست عندهم هذه الشروط مطلقا. إذن كيف يتدبر وهو لا يعرف ما قال أهل العلم في الآية؟ هل يتدبر من تلقاء نفسه كما حصل لبعضهم مرة بآية ريح فيها صر؟ قال فهمت الصراصير، صرار الليل، والصر هو البرد. ممكن واحد يفهم أشياء كثيرة خطأ بسبب جهله باللغة وجهله بسبب النزول ونحو ذلك. إذن ما يمكن يأتي التدبر إلا بعد قراءة التفسير، كقراءة ما جاء عن مجاهد عن ابن عباس، فإن مجاهد عرض القرآن عن ابن عباس 3 مرات يستوقفه عند كل آية يسأله عنها. ومما يندرج تحت التدبر أيضا التخصيص، يعني أن يخصص، أن يظن ويعتقد أنه مقصود بالخطاب وأنه خاص به، موجه إليه ليس إلى غيره. فإذا سمع قصص الأولين والأنبياء علم أنه ليس المقصود التسلي بالأحداث والسمر بها، وأن يكون مأخوذاً بروعة القصة وأحداثها دون أن يكون معنياً بما فيها من العبر. وكذلك إذا سمع الوعد والوعيد يظن نفسه مقصوداً. إذا سمع قصص القرآن، قصص الأنبياء، عرف أن المقصود منها تثبيت الفؤاد، لأن الله قال ما نثبت به فؤادك، فيتأمل في أحوال الأنبياء وصبرهم على الإيذاء وثباتهم في الدين وكيف نصرهم الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل الله عز وجل، نتدبرها في الصلوات ونقف عليها وننفذها. وكان مالك بن دينار يقول ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن، إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. وقال قتادة لم يجالس أحد هذا القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ومن التدبر أنه إذا مر بآية الرحمة سأل، وإذا مر بآية الوعيد استعاذ، فإذا مر بذكر بقول الله عز وجل وإني لغفار أرعى سمعه لها، لأن ما سيأتي بعدها شروط لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإذا قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا تفطن لهؤلاء الذين ينجون من الخسار، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فذكر أربعة شروط. وإذا تفطن إلى قوله تعالى إن رحمة الله قريب ممن من المحسنين، فكر في الإحسان ومقام الإحسان وما ينبغي أن يكون عليه. قال الحسن رحمه الله والله ما أصبح اليوم عبد يتلو القرآن يؤمن به إلا كثر حزنه وقل فرحه وكثر بكاؤه وقل ضحكه وكثر نصبه وشغله وقلت راحته وبطالته وقال وهيب نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئا أرق للقلوب ولا أشد استجلابا للحزن من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره، فتأثر العبد بالتلاوة أن يصير بصفة الآية المتلوة، فعند الوعيد وتقييد المغفرة بشروط يتضاءل من خيفته كأنه يموت، وعند التوسع ووعد المغفرة يستبشر كأنه يطير من الفرح، وعند ذكر الله عز وجل وأسمائه يطأطئ خضوعا لجلاله عز وجل واستشعارا لعظمته، وعند ذكر الكفار وما يستحيل على الله عز وجل كذكرهم لله تعالى، يعني يذكرون الله بأشياء مستحيلة على الله مثل أن له زوجة وأن له ولد وهذا محال، فيكاد يغض صوته وينكسر حياء من قبح مقالتهم، كما قال اليهود يد الله مغلولة. ما معنى مغلولة؟ يعني أن الله بخيل، لذلك قال الله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان عكس البخل ينفق كيف يشاء. ألم يقل الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لا تكن بخيلا ولا مسرفا كن بين ذلك قواما. اليهود قالوا يد الله مغلولة. فإذا إذا قرأ مثل هذه الأشياء عرف قبح مقالتهم، وعندما يأتي ذكر الجنة ووصفها ينبعث بباطنه شوقا إليها، وعند ذكر النار ووصفها ينبعث الخوف منه وترتعد فرائصه. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ علي، قال فافتتحت سورة النساء فلما بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، رأيت عينيه تذرفان بالدمع فقال لي حسبك الآن. وإذا كان الإنسان لا يتأثر بما يقرأ صار مجرد حاكي لا معتبر، فإذا قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ولم يخف كان مجرد حاكيا، كان حاكيا وليس خائفا. وإذا قرأ عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير فلم يشعر بمعاني التوكل في نفسه فإنه يكون حاكيا، مجرد ينقل يقرأ كلام كأنه يبلغه أو يبلغه دون أن يكون لنفسه في نفسه له أثر. وكذلك إذا قرأ ولنصبرن على ما أذيتمونا ولم يكن على حال من الصبر أو العزيمة عليه فإنه في هذه الحالة يكون مجرد حاكي يحكي ما جرى من القصة بين الرسل وأقوامهم ولا يكون له نصيب من الأخذ بالعبرة واستلهام هذه الحال. والأمثلة كثيرة جدا لهذا. فإذا التدبر يحتاج إلى أشياء: معرفة عظمة المتكلم، عظمة الكلام كيف سهله، معانيه، قراءة تفسير له، والاستشعار أنه مخاطب وأن الخطاب موجه له هو، وأن يتأثر أثناء الكلام بما يقرأ ولا يكون همه هو فقط مجرد إقامة الحروف ويتخلى عن موانع الفهم مثل المعاصي. ف فأهم قضية في التلاوة أداب التلاوة هي التدبر، وهي الثمرة الحقيقية. وتحسين الصوت وغير ذلك هذه أشياء تعين تؤدي إلى المقصود. المقصود الأعظم هو التدبر. نزل القرآن ليتدبروا آياته. ومن أداب التلاوة أيضا أنه يسعى إلى حفظه وتكراره، لأنه أعون على التدبر. إذا جمع القرآن في إهاب لم يحرقه الله بالنار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جمع القرآن في إهاب، يعني جلد الحافظ، جسد الحافظ، الإهاب الجلد، والمقصود جسد الحافظ، يكون هذا من أسباب تحريمه على النار. ومن أدابه كذلك أن يتلقاه عن أهل العلم المجيدين له، المجودين له، المجيدين فيه، المجودين له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأخذ القرآن عن أشخاص معينين. فلماذا قال في الحديث الصحيح: خذ القرآن من أربعة، من ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة؟ إذن لا يؤخذ القرآن عن أي أحد، يؤخذ عن المجيدين المجودين. وكان هناك في الصحابة من حفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أنس الصحيحين قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد وأبو زيد. فقلت: ومن أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. والحديث: استقرئ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. هذا هو حديث الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. ولنعلم أن المسألة ليست بالحفظ فقط، الذين حفظوا القرآن من الصحابة معدودين، وكان الواحد منهم كان أكثرهم يحفظ السورة والسورتين، وكان الذي يحفظ البقرة والأنعام من علمائهم، لأنهم كانوا ما يتجاوزون الآيات إذا تعلموها إلا بعد العمل بها، يعملون ثم يأخذون أخرى وهكذا. كم مكث ابن عمر في تعلم البقرة؟ نعم، كم سنة؟ 8 سنوات يتعلم سورة البقرة. فلأجل أنهم كانوا يسعون إلى الاستفادة. وأما موضوع تلحين القرآن والتطريب التابع لقضية تحسين الصوت، فلا بد لنا من وقفة عند هذه المسألة. الحديث يقول: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأ، ولقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى: لو أعلم أنك تسمع لحبرت لك تحبيرا. فمزامير آل داود، آل داود هو داود نفسه، فإن العرب يقولون: آل فلان، اللهم صل على آل أبي أوفى، والمقصود أبو أوفى نفسه الذي جاء بالصدقة. طيب، مزامير آل داود يعني أن الله أعطى داود صوتا حسنا، لأن المزمار يطلق في اللغة على الآلة ويطلق على الصوت الحسن، فمزامير آل داود يعني صوت داود الحسن. أوتي أبو موسى نصيبا وجزءا من جمال صوت داود عليه السلام، لأن داود كان إذا قرأ الزبور الجبال أوبت معه، والطير تقف في السماء تردد معه، والجبال تردد معه من جمال صوته وحسن تلاوته. فليس المقصود إذن المزامير هي هذه الآلات الموسيقية وما شابه ذلك، معاذ الله. فما معنى قول زينوا القرآن بأصواتكم؟ قيل معناه تحسين الصوت. ما معنى من لم يتغنى بالقرآن فليس منا؟ يعني من لم يتحزن به ويتخشع به ويتباكى به ويرفع صوته به. وقيل يتغنى يعني يستغني به عن غيره. أما قضية ما يحس به بعض الناس أو يظنه من من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، أن التغني من الغناء الذي هو الإفراط في التمطيط والعبث بالمدود، فهذا ليس من المقصود الشرعي بحال. ولذلك فإن القدر من جمال الصوت الذي يكون الإنسان به قارئا قراءة مؤثرة مطلوب. إذا زاد ووصل إلى متابعة ألحان أهل الفسق والأغاني، أو كما يفعل الآن كثير من قراء الإذاعات على هذه النوطة الموسيقية، يقرأ القرآن على الألحان الموسيقية، يعني على ألحان الأغاني، عندهم قواعد معروفة في الموسيقى والألحان في الطلعات والنزلات، نعم يمشون عليها بالضبط. فهؤلاء طبعا تجد، لذلك إذا استمعت إليهم ما تشعر بأي خشوع، وإنما إما أن تكون مأخوذا بجمال الصوت أو أن تكون متقززا من شدة التكلف. وبعضهم كان يحضر في حفلة أم كلثوم في الصف الأول وعليهم العمائم من أجل أنهم يلتقطون اللحن لكي يقرأوا به في الإذاعة. هذا شغل معروف عند هؤلاء أصحاب هؤلاء القراء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذم هؤلاء ذما عظيما، أخبر أنه سيأتي في آخر الزمان أو سيأتي قوم يقرؤونه بهذه الصفات في غاية من السوء. ذمهم وأخبر أنه يأتي وأخبر أن أحدهم يقدم أخبر أنه يأتي أحدهم يقدم كما قال أخاف عليكم في الحديث الصحيح ستا، إمارة السفهاء وسفك الدم وبيع الحكم يعني أخذ الرشوة وقطيعة الرحم ونشوا يتخذون القرآن مزامير وكثرة الشرط وهم الشرطة أعوان السلطان. فإذا قوله نشوا يتخذون القرآن مزامير، هذا هو المقصود بهؤلاء الذين يتكلفون ويتابعون الألحان ويجعلون القرآن مثل الأغاني هؤلاء الأشخاص توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بوعيد عظيم، وأخبر أنه ربما يأتي بعضهم يقدم يجتمع القوم منهم فيقدمون أحدهم، لا لأنه أفقههم ولا لأنه أعلمهم، وإنما لأجل أن يتغنى بهم. فإذا الغناء هذا التطريب والعبث بالمدود والزيادة في الحركات أو التأوهات، فهذا لا شك أنه أمر مذموم وصاحبه آثم. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن القراءة بالألحان قال هي بدعة، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في أشراط الساعة أن يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأقرأهم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم غناء لو يتقدم يا فلان صلي، لا لأنه أقرأهم ولا أفقههم ولكن لأجل أنه يغني غناء مثل الغناء. فيجب أن نفرق بين تحسين القراءة وتجميل الصوت والخشوع والحزن، وبين أن الإنسان يشابه في ألحان أهل الفسق والأغاني ويمطط ويتأوه ويطلع وينزل، هذا مذموم ومحرم. أما الترجيع الذي ورد في حديث الذي ورد في حديث عبد الله، حديث عبد الله بن المغفل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقرأ سورة الفتح، فقرأ ابن المغفل ورجع في قراءته. وفي لفظ قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته. قال معاوية بن قرة: لولا أني أخاف أن تجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. رواهما مسلم. وفي بعض الألفاظ فقال: يعني ثلاث همزات متألفات متوالية. فهذا الذي حصل قيل أنه كان بسبب الراحلة، لأن إذا مشت تغير صوت القارئ عليها بحسب ما تمشي عليه من الأرض مثلا غير الممهدة. وإذا فما حكم أن يقصده؟ قالوا: إذا قصده بدون أن هذا الترجيع، بدون أن يخرج بالقرآن إلى مستوى أو إلى هذه الأغاني، أو أن يزيد بالمدود يمطط ويجعل الفتحة ألف والضمة واو والكسرة ياء والياء ياءات والألف ألفات، هذا التمطيط المذموم المحرم، إذا لم يخرج بالترجيع عن ذلك فلا بأس به. يعني اختلاف وتيرة الصوت أثناء القراءة، إذا ما قصد بها ألحان الأغاني ولا زود الحروف والحركات أخرجها عن حقيقتها ومطط فلا بأس أن يتغير وتيرة الصوت، لا بأس إذا لم يقصد هذه الأشياء وموافقة ألحان الأغاني. ومن آداب التلاوة التجويد، والتجويد العلماء عرفوه بأنه إقامة الحروف ومعرفة الوقوف. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفت قراءته جاء في الحديث عن أم سلمة أنها تنعت قراءته مفسرة حرفا حرفا. ما كان إذن القراءة الصحيحة ما فيها أكل الحروف ولا تغيير حرف بحرف، فتصبح الضاد دال إذا رققتها، أو تصبح السين صاد إذا فخمتها، أو تصبح التاء طاء إذا فخمتها، أو الطاء تاء إذا رققتها. فإذا صار الإنسان يغير صفات الحروف تغيرت الكلمة بالكلية. كلمة فيها طاء لو تغيرت إلى تاء اختلفت، سين صارت صاد اختلفت. ولذلك لا بد من معرفة صفات الحروف والإتيان بها والتمرين على يد متقن حتى يقرأ القرآن، يصل إلى قراءة القرآن كما أنزل. والغاية من علم التجويد هي إتقان قراءة القرآن بالنطق بحروفه. والقراءة هذه القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، ولذلك القراء تجد لهم سلاسل أسانيد يأخذ عن شيخه عن شيخه شيخه إلى أن يصل إلى صاحب القراءة، إلى زر بن حبيش، عبد الله بن مسعود، أو إلى نافع المدني أو نحو ذلك. أصحاب القراءات، أصحاب القراء القراءات السبع مثلا. وفرق بين التجويد الذي فيه إخراج الحروف بالطريقة الصحيحة ومعرفة الوقوف، الإتيان بالإدغام والإظهار والإقلاب والإخفاء والهمس والروم والإشمام ونحو ذلك مما فيه تبيين المعنى. وليس المقصود أن يأتي بقراءة فيها تنفير، إذا استمع إليه الشخص وجد التكلف بعينه، كما قال السخاوي في نونيته: لا تحسب التجويد مدا مفرطا، أو مد ما لا مد فيه ليواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكراني، أو أن تفوه بكلمة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. فإذا الذين يتكلفون وتشددون حتى إذا نظرت الواحد منهم عندما يتكلم وكيف يفتح فمه إلى آخره ثم يغلقه، ولرأيت الحركات العجيبة في هذا، ليس من الإتقان وليس من التجويد، وإنما هو تكلف غلو، وقد نهينا عن الغلو. والتجويد ينبغي الاعتناء به حتى يكون القرآن جميلا، أو حتى يخرج القرآن منه جميلا في أدائه إياه. وينبغي أن ينتبه بالذات من قضية اللحن الجلي الذي يغير المعنى، مثل تغيير حركات أو تغيير الحروف. لو قال صراط الذين أنعمت عليهم بدلا من أنعمت عليهم، صار المنعم هو المتكلم بينما المنعم هو الله. صراط الذين أنعمت عليهم يا الله. وكذلك من آداب التلاوة أنه لا يقطعها لكلام الناس، بل إذا أراد أن يكلم أحدا ينهي الآية أو ينهي السورة ثم يكلم. قد يحتاج نعم إلى كلام للحاجة بحاجة، فعلى الأقل ينهي الآية، ما يرد على واحد ويتكلم وهو في وسط الآية أثناء الآية، ينتظر حتى يكمل الآية. فإذا تكلم مع واحد بكلام من كلام الدنيا رجع فاستعاذ وشرع في القراءة مرة أخرى. وقال الحليمي: لأن كلام الله لا ينبغي أن يؤثر عليه كلام غيره. وأيده البيهقي بما في الصحيح: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، وكذلك لا يضحك أثناء قراءته ولا يعبث ولا ينظر إلى ما يلهي. وكذلك ينبغي أن يعلم أن قراءة القرآن بالأعجمية لا تجوز، وليس بقرآن أصلا، وإنما هو ترجمة. ما في شيء اسمه ترجمة للقرآن، القرآن لا يمكن ترجمته أبدا إلى أي لغة غير اللغة العربية. من حدثك أن هذا الكتاب ترجمة للقرآن فكذبه ولا تصدقه، ما في شيء اسمه ترجمة للقرآن. في ترجمة لمعاني القرآن، يترجم المعنى، لكن ما يستطيع أحد يترجم ذات القرآن، لا يستطيع أن يترجم ذات الآيات والسور، وإنما يترجم معانيها، يعني يترجم التفسير كأنه فسره بالعربي ثم نقله إلى لغة أخرى. نقل ماذا؟ نقل المعنى. أما الآيات ما يمكن نقلها أصلاً لغة أخرى مطلقاً، ما في لغة تستوعب معاني القرآن كاللغة العربية، فلا يمكن أن يأتي أبداً القرآن بلغة يؤتى به بلغة أخرى. فإذا الترجمة للمعاني وليست لذات القرآن. ومن آداب التلاوة كذلك ألا يقرأ بالقراءات الشاذة، فإن هناك قراءات شاذة فيها زيادة أو فيها نقصان. ومعروف شروط القراءة الصحيحة: أولاً أن تكون نقلت بطريق التواتر، ثانياً أن تكون موافقة لرسم المصحف العثماني، ثالثاً أن تكون مطابقة لوجه من وجوه اللغة الصحيحة. إذن القراءة الشاذة لا يقرأ بها، لا يقرأ إلا بالقراءة للقراءات الصحيحة الثابتة. ونأتي الآن إلى مسألة ذكرنا نحن الحفظ وتعاهد الحفظ. تعاهد الحفظ من الأمور المهمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن فهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم في عقولها. الإبل إذا ربطت فإنها دائما دائما ما تحاول الشرود والهروب والتمرد، ولذلك ينبغي تعاهد القرآن، لأنه أشد هربا من صدور الحفاظ من الإبل. من آداب التلاوة عدم الجدال في القرآن بالباطل، عدم الجدال بالباطل. ولذلك قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا، لأن البقاء يؤدي إلى التنازع ويؤدي إلى العبث بآيات الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لم تهلك الأمم قبلكم حتى وقعوا في مثل هذا يضربون القرآن بعضه ببعض، كما جاء رجل الخوارج بن عباس قال: مرة يقول لا ينطقون ومرة يقول لهم يتكلمون، كيف؟ فبين له ابن عباس أن يوم القيامة طويل 50,000 سنة في مراحل، مرحلة يتكلمون ومرحلة يختموا على أفواههم فلا ينطقون، فما في تعارض في القرآن. ما هي مشكلة صبيغ بن عسل مع عمر الخطاب؟ يتتبع المشتبهات في القرآن والأشياء التي ظاهرها بذهنه هو التعارض ويثير الشبهات، فضربه عمر بعراجين النخل التي أعد له حتى سال دماؤه على جسده. قال يا حسبك كفى يا أمير المؤمنين ذهب الذي في رأسي. وعمر ذاك ما في بدع في عهد عمر، ما في ولا بدع ظهرت في عهد عمر، لأنه كان شديدا على أهل البدع ونفاه وأمر الناس بعدم تكليمه حتى صارت نفسه في حالة مزرية جدا، حتى كتب الوالي استرحام لعمر بشأن هذا الرجل، أنه خلاص تاب ما عاد يعيد ولا تكلم بشيء ولا أثار شبهة ولا، والناس نبذوه وحالته النفسية سيئة جدا. فعند ذلك إذن الجدال بالباطل النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، فقال في الحديث الصحيح: الجدال في القرآن كفر، وقال: المراء في القرآن كفر، ونهى عن الجدال في القرآن، وقال: لا تجادلوا في القرآن فإن جدالا فيه كفر. فلا ينبغي أن تجعل آيات الله مسألة أو يدخل فيها قضية الجدل. وليحذر قارئ القرآن من هجره، والهجر هجران كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنواع. الهجر أنواع: أحدها هجر سماعي، ثانيا هجر العمل به، ثالثا هجر تحكيمه والتحاكم إليه، رابعا هجر تدبره وتفهمه، وخامسا هجر الاستشفاء والتداوي به. فهذه أنواع الهجر. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومما يتعلق أيضا بالموضوع، ودعونا نقرأ البحث قبل أن ننسى، في مسألة سجود التلاوة، قال المؤلف: ويجلس ويسلم ولا يتشهد. ويجلس ويسلم ولا يتشهد، يجلس وجوبا لكنه جلوس لا ذكر فيه، يعني بعد رفع مسجد التلاوة، إلا شيئا واحدا هو السلام مرة عن يمينه، ولهذا قال: يسلم ولا يتشهد، فصار السجود فيه تكبير قبله وتكبير بعده وجلوس وتسليم، وليس فيه تشهد، لأن التشهد إنما ورد في الصلاة، ولكن السنة تدل على أنه ليس فيه تكبير عند الرفع ولا سلام إلا إذا كان في صلاة. يعني هذا كلام موجود كتب الفقه، قضية التكبير عند الرفع والسلام، لكن ما ورد في السنة الرفع، تكبير عند الرفع ما ورد السلام إلا إذا كان في صلاة، فإنه يجب أن يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، لأنه إذا كان في صلاة ثبت لها حكم الصلاة قولا واحدا. وذكرنا حديث كان يكبر عند كل خفض ورفع. طيب، ومن مجموع، وهنا في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام، تيسير الفقه الجامع الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام، من مجموع ما سبق يظهر أن ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله من أنه لا تحريم لسجود التلاوة، يعني لا يوجد لا تكبيرة إحرام، تحريم عن تكبيرة إحرام ولا سلام، هو مذهب الحنفية والمالكية، غير أن ابن تيمية يرى أنه يكبر لسجود التلاوة تكبيرة واحدة فقط. واختار شيخ الإسلام أنه يجوز سجود التلاوة بغير طهارة، لكن يقيد الجواز بوجود العذر الداعي إليه، وهو ظاهر قوله: لكن هي بشروط أفضل، يعني سجدة التلاوة، ولا ينبغي أن يخل بها إلا لعذر. وعلى هذا فاختياره لعدم الوضوء لسجود التلاوة ليس على إطلاقه. وجاء في حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. والحديث ترجم له البخاري: باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. وقال ابن حجر في الجمع بين رواية أنه سجد على طهارة ابن عمر وبين ما فعله، بأنه أراد بقوله طاهر الطهارة الكبرى، والثاني أنه سجد، أو أنه يقال أنه سجد على غير طهارة في حال الضرورة، أما في حال الاختيار فإنه يتوضأ، طيب، فإذا قول جمهور العلماء أنه يتوضأ لسجود التلاوة، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز، إلى عدم وجوب الوضوء عند العذر أنه سمع فسجد، سمعها ولما سمع السجدة كان غير متوضئ فسجد. طيب، إذن ما ورد في السنة رفع وتسليم في غير الصلاة؟ في غير الصلاة سجدة التلاوة خارج الصلاة ما ورد فيها تكبيرة الثانية والتسليم، وإنما ورد أنه يكبر للسجود ويرفع فقط. في الصلاة يكبر عند السجود ويكبر عند السجود ويرفع فقط. خارج الصلاة يكبر عند السجود ويرفع فقط، داخل الصلاة يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع منه. نعم، خلاص، إذا قلنا أنه قياس على الصلاة يشترط جميع الأشياء. طيب، طبعا هناك أشياء تتعلق بالمصحف لا علاقة لها بالتلاوة، مثل احترام مصحفا لا يضع فوقه أشياء لا يتوسده ولا ينام عليه، لكن هذه ما لها علاقة بموضوعنا ولا يسافر به إلى أرض العدو، يعني لا تتعلق بالقراءة بالتلاوة، تتعلق بالمصحف. لكن مما يمكن أن يقال أيضا في موضوع أداب التلاوة عدم استعمال القرآن في غير ما أنزل فيه، كالذين يقولون إذا أراد الطعام آتنا غداءنا ونحو ذلك، فهذا إذا قصد يعني هذا بدعة، أو أنه لا يتكلم إلا بالقرآن هذا بدعة. قال في المغني: لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام، يعني كل ما أراد أن يتكلم بكلمة أتى بشيء من القرآن، لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام. من المسائل أيضا جواز تضمينه في الكلام والشعر إذا لم يقصد إذا قصد مصلحة شرعية. فلو قال واحد: ما حكم أن تجعل آية شطر بيت أو أن يجعلها في خطبه؟ يضمنها، يستشهد، يعني لو واحد مثلا تكلم عن، لنفترض تكلم عن التبرج والسفور ونحو ذلك، وذكر مفاسده، ثم ذكر كثرة الواقعين فيه، وذكر قلة الغيرة، وذكر الآيات، ثم قال: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هذا الاقتباس من القرآن إذا ما جاء على سبيل العبث لا بأس به، لا بأس به. كما يقول مثلا، قال بعضهم: وهناك فتن كثيرة وعمت المسلمين وحاولوا كثير منهم الخروج ولكن ما لنا من محيص مثلا، هذه جزء من آية. إذا كان مقصده شرعيا والكلام الذي يقوله صحيح فلا بأس بهذا الاقتباس. وقد أنشدوا في الشعر: ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، ولم ينكر على ذلك الشاعر. وبالنسبة لقراءة القرآن للماشي والراكب والمضطجع والسائر في الطريق فلا بأس بذلك. تكره طبعا القراءة في الحمام، لا تجوز، الذي فيه مكان قضاء الحاجة. ومكان الاغتسال، الحمامات القديمة، ذكر بعض العلماء قال: وتكره القراءة في الحمام، لأن فيه مكان كشف العورات، الحمامات القديمة التي هي معدة للاغتسال. أما القراءة في السوق ففيها تفصيل، فإن كان يقصد تنبيههم يرفع صوته بذلك ووعظهم فلا بأس. وذكر ابن عقيل في كتاب الفنون حوارا في الموضوع، قال في آخره: ولعل أهل السوق يسمعون النهي عن مرابات أو معصية فيتركونها. أما إذا قرأوا في السوق للتسول مثلا أو لغرض آخر غير شرعي فإنه لا يجوز. طيب، بالنسبة لحديث الحال للمرتحل الذي أخرجه الترمذي، هو حديث ضعيف، المقصود به أن القارئ إذا انتهى من ختمة يشرع في الختمة التي بعدها مباشرة حتى يكون ذلك يعطيه حماس لإكمال الختمة. لو ختم وانتهى وما أكمل ربما يعني يقول أنا ختمت، فلا يشرع في الختمة الجديدة إلا بعد فترة تفتر همته. فلذلك قالوا إذا انتهى من ختمة يشرع في الختمة مباشرة التي بعدها ولو كان آيات قليلة من سورة البقرة. فما حكم ذلك؟ الحديث حديث الحال المرتحل هذا حديث غير صحيح لم يثبت، حديث لم يثبت. قال الترمذي حديث غريب، ثم روى عن زرارة مرسلا ثم قال هذا عندي أصح، فالحديث ضعيف. إذا اعتقد الإنسان أنه سنة إذا ختم أن يشرع في الختمة الثانية ويقرأ الفاتحة وخمس آيات من البقرة على ما عينه بعضهم فهذه تصبح بدعة، وهذا رأي الإمام أحمد رحمه الله لأن ما في نص. لكن لو أنه شرع في ختمة جديدة من باب أن يحفز نفسه على الدخول المواصلة في القراءة فلا بأس بذلك، إذا ما اعتقد أنه سنة لا بأس بذلك، ولا يعين آيات معينة، مثلا يدخل في الختمة الجديدة بآيتين بثلاث بعشر بعشرين، لا يعين شيئا معينا للدخول في الختمة الجديدة. وبالنسبة لاجتماعهم اجتماع بعض الناس للقراءة يختمون في بعض المساجد في بعض البلدان، يختمون كل واحد يمسك جزء أو بطريقة الإدارة، هذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ، ينهون سورة واليوم الذي بعده وهكذا إلى أن يختم المصحف. طبعا طريقة الإدارة فيها خلاف بين العلماء، ذكرنا خلاف بين العلماء، بعضهم أجازها وبعضهم قال هي بدعة وبعضهم قال مكروهة طريقة الإدارة. وقلنا في المرة الماضية إذا كانت للتعليم فلا بأس، إذا كانت للتعليم فلا بأس أو للتحفيظ فلا بأس. لكن السن يعني الذي ورد عن الصحابة أنه كانوا إذا اجتمعوا أمروا واحدا يقرأ واستمع الباقون. بالنسبة إذا كان في الصيف استحب بعض أهل العلم إذا كان في الصيف أن يختم في النهار ولا في الليل؟ في النهار. وإذا كان في الشتاء يختم يجعل الختمة في الليل، لماذا؟ ها؟ حتى يبتدئ بالختمة الجديدة، لأنه إذا انتهى في الليل مثلا أنهاها مثلا بعد المغرب والليل طويل ففي السحر يقول أشرع في ختم يتحمس أن يشرع في الختمة الجديدة. في الصيف إذا ختمه في النهار النهار طويل يقول مو معقول أجلس كل النهار هذا ما أقرأ شيء فيشرع في الختمة الجديدة. لكن هذا طبعا بدون دليل، استحباب من أهل العلم لأجل التحميس أو التشجيع أن يبدأ بختمة جديدة. بالنسبة لموضوع افتتاح الحفلات بقراءة القرآن وهو أمر مشهور متعارف عليه وشائع، فلا شك أنه ليس من طريقة السلف، ليس من طريقة السلف أنهم إذا اجتمعوا لأمور مهمة كإنفاذ جيش أو اختيار خليفة ونحو ذلك أمر واحد أن يقرأ القرآن في بداية الاجتماع. فلا شك أن قضية افتتاح الحفلات بالقرآن ليست من طريقة السلف، لكن إن فعلت أحيانا دون المواظبة عليها، فعلت أحيانا من باب تذكير الحاضرين مثلا دون المواظبة عليها، مو كل حفلة نفتتحها بالقرآن، فلا بأس بذلك. وكذلك طبعا إذا كان المجتمع ليس من يعني من مجتمعات التي فيها خلط اللهو بالجد والباطل الحق بالباطل فيكون القرآن كنوع من التلبيس والتغطية لما يدور بعد ذلك من المنكرات. يعني لا نريد أن نطيل في الموضوع، لكن على أي حال هذا ما تيسر جمعه في موضوع آداب التلاوة. إذن الدرس القادم نبدأ إن شاء الله في آداب المشي، لعلنا نمشي في الآداب في يوم السبت بإذن الله تعالى.